怎么回事？
سلام المسيح ملك السلام لكل الموجودين وكل اخواتنا الغايبين ولكل الابطال الموجودين من رواد هذه الغرفة للعلمون الكثير استاذنا هذا حلو حلاوة SB 2001 استاذة Glory to God استاذ Samuel استاذة واردة استاذة ماري مينا استاذة سريان إيمان استاذة سريان ليدي استاذنا الكبير المؤسس سيوي معانا النهاردة يا عظيمة أستاذتنا جولدا مائير كان مجموعة كبيرة جدا من ناس الحقيقة اللي هم علمونا على مدى سنين رب لن ينسى تعبهم زي ما النهاردة محضر رقم 59 في سلسلة تاريخ مصر وزي ما تعودنا بنهديها لواحد من أستاذتنا المعلمين في هذه الغرفة وأعتقد النهاردة الدور يكون على أستاذنا صمويل أتمنى أن يتقبل هذه الهدية البسيطة يعني عرفنا بالجميل على تعبه وفي هذه الغرفة. أستاذ الروماني كمان موجود، سلام المسيح معك. حاشا لنا نفتخر إلا بصليب ربنا وخلصنا يسوع المسيح الذي به صلب العالم لي وأنا للعالم. احنا استاذنا الشيخ يوسف وقفنا الأسبوع اللي فات على نهاية دولة الفاطميين الذي أنهى عليها صلاح الدين الأيوبي اللي هو اسمه الأصلي زي ما قلنا يوسف ابن نجم الدين أيوب لشاذ ابن مروان الكردي. وقلنا هنقف على هذا الموضوع ونبتدي سلسلة جديدة، نرجع للوراء خلفا للوراء يعني بعض الشيء عشان نعرف الحروب الصليبية وناخد فيها فترة طويلة نشوف أسبابها ونحللها لحد ما نرجع تاني يعني لصلاح الدين، وبعدين نخش في صلاح الدين ونشوف هو جاء منين والأصول بتاعته واللي عمله. كانت نهاية الدولة الفاطمية سنة 1171 عندما استطاع صلاح الدين الأيوبي أن يقضي على الخليفة رقب 14 الفاطمي وهو الخليفة العاضد، قضى عليه معنويا وقضى عليه جسديا. معنويا عندما يعني حبسه ومنع الخطبة باسمه، وأيضا أخذ الجواد الوحيد أو الحصان الوحيد اللي هو كان بيركبه طمع فيه صلاح الدين وأخذ منه عشان يكسر أنفه ويزله. وبعد ذلك كما يقول بعض المؤرخين أن صلاح الدين هو الذي قتله بعد ذلك. وبكذا تنتهي الدولة الشيعية في مصر اللي احنا اتكلمنا عليها على مدى طويل منذ دخول الجوهر الصقلي إلى مصر ممهدا لحكم المعز لدين الله الفاطمي. الخليفة رقم 4 في سلسلة الفاطميين الذي بدأ حكمهم أو بدأ ظهور مملكتهم سنة 909 ميلادية وانتهت سنة 1171 على يد صلاح الدين الأيوبي. نسيب هذه الفترة ونرجع نشوف المشكلة اللي هي أثرت على العالم إلى هذا اليوم. مشكلة الحروب الصليبية ما بدأتش بصلاح الدين لكنها بدأت قبل ذلك، وإحنا خدنا فيها الكثير خلال وجودنا مع خلفاء الفاطميين، لأن كان أول دخول ليهم أيام المستعلي بالله أبو القاسم أحمد وهو الخليفة رقم 9 لو تفتكروا حضراتكم. والكلام ده كان 1094، لاحظوا هذا الكلام، يعني الحملة الصليبية ابتدت سنة 1094 وصلاح الدين أخذ الحكم سنة 1171، يعني هناك فرق كبير بينها لأن صلاح الدين كان موجود في فترة الحرب الحملة الصليبية الثالثة، واحنا دلوقتي بنتكلم على بداية الحروب الصليبية. عشان نقدر نفهم الحروب الصليبية، وأتمنى يعني حضراتكم تبقوا صابرين معايا في هذا الموضوع لأن أسماء كتير، لازم نعرف حاجة واحدة، إن احنا لما ابتدينا هذه الحلقات ابتدينا زي ما كنا بنتعلم في ابتدائي، بعدين النهارده احنا كبرنا تعلمنا في اعدادي وثانوي، والان احنا في الاكاديميه عند الشيخ يوسف هنا. لازم يكون مستوى التاريخ مش مجرد حكايات، ولكن مستوى ان احنا نفهم الدوافع النفسيه والدوافع السياسيه والاقتصاديه والجغرافيه والدينيه لهذا الموضوع. البدايه انا هقول النهارده حاجتين. هنرجع الى القدس من ايام عمر بن الخطاب في نبذه سريعه، ونشوف ازاي دخل اسلام القدس وما بعد ذلك، والحاجات دي كلها خدناها قبل كده. وبعدين لازم نشوف احوال الخلافة العباسية في ذلك الوقت، ولازم نشوف المصادر التاريخية من الذي كان يعيش في ذلك الوقت. المشكلة فينا دايما، وانا اقولكم طبعا لما بنقول المؤرخ الفلاني كتب، لازم نلاحظ تاريخ وجوده، هل كان معاصرا لهذا الوقت ام لا، أم نقل عن آخرين. يعني هناك تاريخ مكتوب وهناك أيضا تاريخ محقق. التاريخ المحقق أهم من مكتوب. البداية هتكون النهاردة كالآتي. نشوف الوضع اللي احنا كنا نتكلم عليه من دخول عمر بن الخطاب عشان نستعرف. ما كانش في حاجة اسمها القدس إطلاقا. كلمة القدس دي كلمة عربية اكتشفت أو ابتدعت بعد ذلك. طبعا مش هتكلم على محمد رسول الاسلام وغزوة تبوك والكلام ده, انا كل بتكلم عليه ان في الوقت اللي كان فيه حرب ما بين فارس وبين الروم, وانت عارفين حضراتكم كان الواحد يغلب كل شوية, ونزلت فيهم سورة الروم, غلبت الروم وبعد ذلك تغلب لسورة الروم آية واحد. ده ايام كان محمد عايش شاهدا يعني على ما يحدث بين الصراع بين الدولتين العظمى. في هذا الوقت كانت بلاد الشام مرسوم عليها اسقف للقدس اللي هو مودستيس, او طبعا الناس بسموه ميدستوس. هذا الرجل جاء دخل خسرو كسرى ملك الفرس الطاغية الشهير, خرب الكنائس الموجودة فيها كلها, وبعد ذلك يعني اخذ الكثير من الناس اسرى معه وترك هذا المكان, وما كان من امبراطور هرقل اللي كان موجود في وقتها انه يعني امر ان ملستوس انه يرجع يعمر هذه الكنائس مرة تانية ويتكلف هو تمن يعني ترميمها. في ذلك الوقت بدأ دخول استغل عمر بن الخطاب الخليفة الثاني استولى على غزة, ودخل بجيش لا يحصى ولا يعد كما يقول لنا ويليام السوري, وانا هكلمكم عن ويليام السوري النهارده شوية لا في وقت. والجيش ده كان من المسلمين ومن العرب اللي هم كانوا موجودين اللي هم طالبين الرزق, اي واحد يدخل. ايضا كان معهم جيش كبير من اللي هم استطاع ان ياخذهم بعد انتصاره في حروب الردة, ودخل حتى كان يريد ان يستولى على دمشق. وكان في ذلك الوقت الامبراطور هرقل في بلد في اسيا الصغرى اللي هي قيلقية ما كانش قادر يعمل حاجة لان كانت الحروب يعني انهكت الجيش بتاعه, فوقف يتفرج هناك. ودخل العرب في هذا المكان ووصلوا الى القدس. لو نلاحظ يعني السؤال اللي دايما الجميع بيطرحه ونتكلم فيه كل مرة, كيف دخل عمر بن الخطاب الى هذا القدس ولم نشاهد مرجع واحد عربي يقول لنا ان هناك كانت حركة مقاومة او جيش او الى اخره. ارمينيا شكرا يا لينا, اسيا انا بخدها كمجازا يعني انها خارج بلاد العرب, شكرا يا لينا. اللي حصل ان خسر هذا كبير الفرس دمر كثير من بلاد الشام, هدم كنائس كثيرة, استولى على المدينة المقدسة, بل ايضا قتل بحد السيف اكثر من 30,000 من اهلها, واخذ الصليب صليب السيد المسيح, واخذ معه ايضا الاسقف زكريا اللي كان بيت كان موجود في القدس في ذلك الوقت اسير. وبعد ذلك حدث ان هذا الحاكم الجبار استطاع ان يتزوج من ماريا احدى بنات الامبراطور البيزنطي اللي هو كان مسمى في ذلك الوقت مرسيس او موريس باسم اخر. ويعني لهذا يعني دي قصة طويلة جدا, هي المغزى منها ان خسرو هذا عشان خاطر زوجته اللي هي كانت مسيحية أرثوذكسية في ذلك الوقت تتبع يعني اخت بنت الامبراطور موريس, استطاع ان يضع معاهدة طويلة ان هو يعني لا يتجرأ ان يدخل الى الكنائس مرة تانية, وكان محافظ على كلمته الحقيقة. ولكن العلاقات الودية مع الاسف الشديد انقطعت, لان لما تقتل موريس هذا على يد القيصر فوكس اللي جاء من افريقيا, ودي ايضا قصة طويلة مرة تانية, اعتبر يعني كسرة ان هذا نوع من الخيانة, وبدأ ايضا مرة تانية يقوم بحطم الطاغوت بتاعه وان يدخل بلاد الشام ويكسرها مرة تانية, ويأخذ الكثير مع الاسف الشديد من بيت المقدس كل رجال اسيرين ويأخذهم معه الى بلاده. ده يبين لنا ما اخفاه عننا الكثير من الكتاب المسلمين او اغلبهم ان لم يكن الكل, ان عمر بن الخطاب لما دخل الى هذه المدينة لم يجد رجلا واحد يقاومه, لم يجد رجل واحد يقاومه, ما كانش هناك غير النساء وعضهم الفضل الاطفال والأعجاز وبعض الرهبان. وفعلا دخل هناك، وكان أيامها الأسقف الموجود هناك كان أسقف صفرينوس اللي احنا اتكلمنا عنه أيام فتح مصر، وكان خليفة لموديستوس اللي هو يسمى طيب الذكر لأنه كان راجل كويس. ودخل الخليفة، وكلكم عارفين أنه لم يرضى أن يصلي في كنيسة القيامة، بل دخل خارجة. والمشكلة أنه سأل أين هي الصخرة التي تسمى صخرة داود، أو اللي هي مكان الهيكل، ويقول لنا ويليام السوري أن بقايا الهيكل كانت موجودة. الحكاية منها ما كانتش الهيكل دمر أيام تايتوس القيصر في سنة 70 ميلادية، كل اللي أعلم هذا، في خراب أورشليم، لكن كانت بقايا الهيكل لابد أنها كانت موجودة. وهذا ما ينكره لنا يعني كتاب التاريخ الإسلامي. فلما عرف أن مكانه فين، بنى عليه أول جامع اللي هو سموه جامع عمر بن الخطاب أو بني بعده. وبعد كده احنا عرفنا ان بنى عليه جوامع تانية لقبة صقرة والجامع الأقصر، المسجد الأقصر. ده احنا مش مشكلتنا هنا، واحنا كل اللي بنفكر بنقول فيه ان هذه المدينة يقول فيها كلمة جميلة ويليام السوري، يقول فيه ان المدينة مقدسة حبيبة الرب. ده ويليام السوري بيتكلم، يقول المدينة مقدسة حبيبة الرب، دانت لحكم الأعداء بسبب خطايانا، احنا نتكلم على المسيحيين طبعا، وتحملت على مدى 490 سنة قيدا لا تستحقه، وعانت المشقة على الدوام رغم اختلاف ظروف هذا الأسر بعضها عن بعضها. إلا أنها لما آلت إلى هارون الرشيد في الخلافة العباسية، وإحنا أيضا تكلمنا عن هارون الرشيد وهو الخليفة الخامس في دولة بني العباس اللي هو كان موجود سنة 170 هجرية المعادلة لسنة 786 ميلادية. الحقيقة هارون الرشيد كان راجل متسابح جدا مع المسيحيين في الشرق تحت خلافته، وعرفنا ان كان ليه ارتباط كبير جدا في ظل حكم الامبراطور شارل، وايضا مع شارلمان اللي هو كان هذا الرجل يحب المسيح جدا ويحب الاراضي المقدسة، وكان ليه علاقة جميلة لدرجة ان هارون الرشيد بعث اليه بهدايا كثيرة مقابل هداياه، بل ايضا اداله ملكية مكان معين في القدس فيصبح من املاك شارلمان. فكان الناس يقولوا انهم في حماية شارلمان اللي هو صاحب هذه الارض اللي هي ارض القدس، وده يبين يعني واحد من سماحة هذا الرجل هارون الرشيد اللي احنا بنتكلم عليه. وكان يدفع الكثير، حيث يذكر لنا ويليام السوري ان كثير من الاموال دفعت مش بس في هذا يعني في مدينة القدس، ولكن ايضا دفعت في تجديد كنائس اخرى حتى في مصر وفي جيرانها. دي بس نبذة خفيفة كده شوية عشان نشوف ان العرب لما خدوها على مدى المدى اللي هي تخلصت منه هذه المدينة من الاب الاسلامي كان مدة طويلة بسبب يعني هو بيقول بسبب خطيانا، لكن هو السبب الاعظم هو سبب الشر والشيطان الذي دخل الى هذا المكان حاملا دينا يخالف الدين اللي احنا نعلمه. مشينا في التاريخ مع بعضينا وشفنا لما جاءت الدولة الفاطمية كان من ضمن بلادها بلاد الشام والقدس، وكانت عاصمتها إيلياء، يعني ده اسم هام وما كانش موجود اطلاقا اسم القدس الا في الكتب العربية. كان هناك صراع كبير بين الفرس وبين المصريين بسبب المذهب، وكلمة الفرس الحقيقة بيطلقها هذا الرجل على المسلمين السنة بصفة عامة لوجود الخلافة العباسية في بغداد وقرب السلاجقة وقرب التركمان من هذه البلد. وأما الدين اللي هو كان موجود في مصر الشيعية كان بيعتبره دين أتباع المذهب الشرقي المصري، وعلى ذلك يسمى الخليفة لما يذكر في كتاب ويليام السوري يذكر باسم الخليفة المصري، يقصد به الخليفة الشيعي. لما نقول احنا الخليفة يقول الخليفة الفارسي يقصد به العباسي. المهم ان كان هناك طبعا قتال كبير، احنا اتكلمنا عن هذا الموضوع في خلال تجولنا مع الدولة الفاطمية. لكن لما جاء وقت الحاكم بأمر الله، الحقيقة بيقول كلمة، بيقول ان الله يعني تسبب في وجود الحاكم بأمر الله خليفة لهذه المملكة جزاء للقم الإنسان ويتجاوز خطايا البشر. لكن خطايا هذا الخليفة الحاكم بأمر الله كانت هي خطايا فاقت جميع سابقيه ولاحقيه على السواء، حتى غدا انه اصبح مضرب الامثال عند الاجيال التي تبعته من القتل والمعاصي التي ارتكبها هذا الرجل. وكان من الافعال الذميمة اللي احنا قلناها ايامها انه دخل الى كنيسة القيامة وهدمها هدما كاملا، واحنا اتكلمنا عليه اكتر من مرة، وحنجلها اكتر من مرة في سياقنا احنا بنتكلم، وحنقول الامر اللي صدر للخليفة صدر الخليفة يعني بهدم قمامة زي ما قلت لحضراتكم قبل كده مرة اثنين. كان والي بلد اسمها الرملة اللي موجودة في فلسطين اسمه ياروق، وكان الحاكم امر الله قال ان بعد دي الامر ان هو يكسر هذه الكنيسة ويسويها بالأرض، وفعلا خلص عليها خلص على هذه الكنيسة تماما. ويمكن الكلمة الشهيرة اللي احنا كنا بنتكلم عليها في هذا الموضوع، كنا بنقول ان هذا الوزغة الاستحلية استطاع ان يبكي العالم اجمع، لانك فعلا هي القشة التي قسمت ظهر البعير بعد اكتر من 400 سنة من الاحتلال، وجعلت الناس يبكون على كنيسة المخلص، ولا بد كان من فعل شيء، وده اللي احنا موضوعنا. طبعا المسيحيين اللي كانوا موجودين في بيت المقدس، هنقول بيت المقدس يعني كناية عن ما يفهموا اخواتنا المسلمين او كتاب التاريخ، شافوا الاهوال لدرجة ان كان اي واحد مسيحي كان ينعتوه بالنصراني ويقدحوا فيه نيلا بالتهم والى اخره من هذه الاجراءات الوحشية اللي هي بعد في كانت موجودة في 9 سنين ايام اضطهاد الحاكم للمصريين. كان نفس الاضطهاد ايضا لاهل الشام في سوريا وايضا في القدس بعد ما دمر الحاكم امر الله كنيسة القيامة. بدأت الضرائب تعلو على هؤلاء الناس اللي هم كانوا عايشين هناك، وكان كل حاكم يبعثه الحاكم امر الله يدخل يعني يقصوا على المسيحيين موجودين حتى يضطروا الى الاجلاء عن هذا المكان. يقول لنا واحد هذا الرجل ويكتب هذا التاريخ، يقول بل ان الناس حتى اللي هم كانوا يذهبون الى الحج في القدس من المسيحيين كان اهل البلد يعني يضربون بالحجارة ويرمون بالقزورات ويشنوا عليهم هجمات وحشية، خصوصا لما تكون في اعياد موجودة هناك. وكان اي واحد مسلم يرمي تهمة كان يجري عليه القصاص حتى بدون ان يقدم الى محاكمة. وكان البطرك الموجود في ذلك الوقت يتحمل الكثير من البلايا والاتهامات الكثيرة، لدرجة ان في مرة المرات لما حب المسلمين يتخلصوا من المسيحيين في ذلك الوقت، يقولوا جاء واحد مسلم، وهذه قصة كتبها ويليام السوي جزء اول في صفحة 72، يقول جاء رجل مسلم أخذ كلب نتم وألقى به في ساحة جامع، فلما أصبح الناس تاني يوم وجدوا هذا الكلب الذي نجس مسجدهم، خرجوا جيفة هذا الحيوان النجس وصارت سرقاتهم. وطبعا لابد أن تكون المسؤولية على مسؤولية حال تقع على كاهل مين؟ المسيحيين. فقد تقرر إعدام جميع النصارى باعتبار أن الموت ولا شيء سواه هو الذي يكفر عن تدنيس هذا الجامع، فما كانش في حل، لأن كان هتبقى نهاية المسيحية في دار بيت يعني في أورشليم المقدسة. فجاء واحد من شباب المسيحيين ويعني تقدم وقال يا جماعة بدل ما يموت كلنا أنا حذهب إلى هؤلاء الناس وأقول أنا اللي عملت كده، وبكده يعني تخمد الفتنة أو الفتنة اللي هي جاءت من هذا المسلم. وفعلا دخل هذا الرجل الشهيد أسلم نفسه إلى هؤلاء وقتلوه قتلا بشعا بالسيف، وكان هذا من كرم الرب أن يعني يبقى المسيحيين في هذا المكان. لما تكلمنا عن الخليفة الظاهر ابنه، لو تفتكروا في السلسلة احنا كنا ماشيين فيها، لما مات حاكم أمر الله، أو كما ذكرنا وأثبتنا أنه ترهرب في آخر أيامه في دير في حلوان واختفى تماما، وحتى يؤمن أيضا الدروز بأن الحاكم قد اختفى وسوف يعود مرة أخرى، وأثبتنا هذا الكلام في يعني أيام كنا بنتكلم في حياة الحاكم بأمر الله، خدنا في أكثر من 4 حلقات. الحاكم كان بأمر الله كان خليفة رقم 6. لما جاء ابنه الظاهر، أنا قلت لحضراتكم أيامها أنه كان عمل يعني معاهدات جميلة مع رومانوس إمبراطور القسطنطينية، واستطاع عن طريق الإمبراطور رومانوس أن يعني يجعل الظاهر يأذن للمسيحيين بتشييد الكنائس مرة تانية، وفعلا بنيت كنيسة القيامة، وكان في سفارة قسطنطين مونوموجس اللي هو تولى العرش بعد رومانوس، استطاع أيضا أن يبعث بكثير من الأموال لتجديد كنيسة القيامة وبنائها مرة تانية. الحقيقة موضوع أسباب يعني الحروب الصليبية يمكن السبب الوحيد والرئيسي لا شك فيه هو نمرة 1، هدم كنيسة القيامة، وده اللي احنا رجعله في كلامنا. لكن الكنيسة في سنة 1048 كانت الحقيقة بنيت تماما عن طريق هذه الأموال التي أتت من الإمبراطور. يعني أنا عايز أذكركم حاجة هامة جدا، إن ما بين هدم كنيسة القيامة وبين استرجاعها باسم الحروب الصليبية الأولى أو الحملة الأولى كان 37 سنة فقط. يعني بعد الحاكم بأمر الله ب 37 سنة أخذت هذه الكنيسة وأصبحت تحت يد الصليبيين. الشعب المؤمن كان موجود، الذي تعرض إلى الكثير في هذه البلد، بلد السلام، الذي تعرض للبصق والصفع والتكبيل والآخره، كان بسبب حكم المصريين اللي هو الحكم الفاطمي أيام العاضد، وطبعا الفرس المقصود بيهم اللي هم الشيعة اللي احنا اتكلمنا عنهم أو هنجيب سيرتهم في شوية يعني ملخصات سريعة النهاردة هنديها عشان نعرف هذا الموضوع مش ازاي. ارجع حضراتكم مرة تانية واقول ان عشان ما حدش يقول ان احنا بنجذب في هذا الموضوع، لابد لنا ان يكون العلم ان الدولة الفاطمية نحن نشهد لها ما عدا الحكم 9 سنوات بتوع الحاكم بأمر الله، كانت دولة يعني لها بعض الروحانيات، وكان الاخباط او المسيحيين في تحت حكمهم في الشام والقدس كان حكم معقول جدا، وكانت ايام ذهبية كما يكتب الكثيرين حتى من المسيحيين ذاتهم يشهدوا بذلك، الا في حوادث منفردة. لكن مع الاسف الشديد كان بعض الحكام اللي هم كانوا موجودين يعني كولاة من الخليفة الفاطمي كانوا بيستبدوا بالشعب الموجود هناك زي ما بينت حضراتكم. لازم نلاحظ احنا نتكلم على هذا التاريخ عشان محدش يقول مين اللي قال هذا الكلام، لابد ان نذكر بعض الاسماء اللي كتبت هذا التاريخ وكانت معاصرة لهذا الكلام. واحد من هؤلاء الذين كتبوا لنا وبقيت المادة التاريخية الغزيرة لهذه الفترة كان القاضي محي الدين المصري، اللي هو كان موجود في مصر سنة 1200 وعمل مع الفاطميين، وكان موجود في الديوان الذي انشأه شركه اللي هو عم صلاح الدين، مكان يعني موجود في مصر، وكان وزيرا للعاضد لو تفتكروا الخليفة 14 اللي هو كان على يده نهاية الدولة الفاطمية. لما كان موجود صلاح الدين، هذا الرجل قد يعني كان شاهد على هذا المكان، وذهب معه يعني عسقلان والقدس في ذلك الوقت، أوراقه كلها مكتوبة ويشهد بنفس الكلام اللي احنا بنقوله. مش بس كده، هناك وثائق كثيرة في دير سانت كاترين تحقق منها الأستاذ الدكتور عبد المنعم ماجد، وهو أستاذ التاريخ الإسلامي بكلية الأداب والخبير الوطني لمركز الدراسات البردية بجامعة عين شمس، وله كتاب هام عن الدولة الأيوبية في تاريخ مصر الإسلامية. يتكلم عن هذا الموضوع ويقول لنا ان هذه الوثائق موجودة في دير سانت كاترين تتكلم عن شكوى الرهبان ايام الفاطميين وبداية الحكم الايوبي، وهذه تشهد على هذه الفترة الزمنية بالاسماء او غيره. هناك ايضا كثير من المعاهدات التجارية لا زالت موجودة الى هذا اليوم، سواء في المتاحف او في دار الوثائق المصرية، ما بين مصر وبيزا والبندقية وجنوة وفلورنس، تبين لنا الكثير من الأشياء التي كانت موجودة ما بين صلاح الدين وهؤلاء الناس. هناك أيضا مؤلفات كثيرة، ولاحظوا حضراتكم أن الدولة الأيوبية محصورة ما بين الدولة الفاطمية والدولة المملوكية، فلذلك هناك كثير من الناس الذين كتبوا سواء يعني في أول هذا المكان في أول هذه الفترة أو بعدها. واحد منهم الكتاب الذي كتبه أسامة ابن منقذ، وهو واحد من أعظم الكتاب الذين كتبوا إلى الفاطميين، وكان موجود سنة 1188. هناك أيضا عماد الدين الأصفهاني، وهذا الرجل كان يكتب المعاهدات والاتفاقيات لصلاح الدين وله كتابه، وده استشهد منه كثير في هذا الموضوع. ده يعني كتب فصل كامل عن وجود صلاح الدين لمدة 7 سنين في محاوراته مع الفرنجة، وده يمكن من أهم الوثائق الموجودة اليومنا هذا. كتب أيضا عن موضوع تاريخ السلاجقة وقيام دولة صلاح الدين سنة 562 هجرية. هناك واحد كلنا بنذكره من الناس اللي ما كتبوا التاريخ وكلنا عارفينه، وهو ابن الجوزي أو الفرج ابن الجوزي، اللي كتب كتابه الشهير المنتظم في تاريخ الأمم ملوك. هذا الرجل تناول هذه الفترة بالتحديد، وده هيكون مرجع لينا ايضا في كلامنا النهاردة، عشان ما فيش واحد يقول الكلام ده كاذب، لان هؤلاء شاهدين على العصر. لاحظوا ايضا هناك ابن الاسير عز الدين ابن الاسير الجزري، له ايضا كتاب اسمه الكامل في التاريخ. يعني ابن الجوزي له كتاب المنتظم في التاريخ، وابن الاسير كان له الكامل في التاريخ، ويقول عنه ابن خلكان المؤرخ انه يعني كان شاهدا عيانا على حروب صلاح الدين، وكان هو الذي كتب الكتاب الشهير التاريخ الباهر في الدولة أتاباكية. وهنشوف الأتاباك هم مين. هناك طبعا كتاب هام جدا جاء من سوريا، وزبدة الحلب من تاريخ حلب، اللي كتبه ابن العديم او اسمه كمال الدين ابن العديم، وهذا ايضا كتب عن تاريخ الدولة السلجوقية اللي احنا نتكلم عنها. هناك كتاب انا هستشهد به لانه يشهد على خيانة صلاح الدين اكتر من مرة، وهو كتاب عبد الرحمن ابي شامة، اللي هو كتاب روضتين في اخبار الدولتين السنورية والصلاحية. اللي يحب يكتب راية ويرجع لهذه الكتب انا وسهلا. هناك طبعا كتب اخرى كثيرة، زي كتاب ابن واصل مفرج الكروب في اخبار بني ايوب، وده كتب سنة 1297، يعني بعد نهاية الدولة الايوبية. وطبعا عندنا ابو الحسن المخزومي كتب ايضا كتاب عن الفاطميين. انا مش هكتر اكتر من كده، لكن هناك واحد ناس موجودين ايضا رحالة. في واحد من الناس دايما نجيب سيرتهم، اللي هو عبد اللطيف البغدادي صاحب الموسوعة الجغرافية، والذي اتى الى مصر بلدنا الحبيب سنة 1182، وكتب ايضا حضر حصار عكا في سنة 1182، وحصل يعني وشاف استرداد القدس على ايدي هذا الرجل صلاح الدين، وتقابل مع ناس من المهمين اللي انا هذكر عليهم حوادث، زي الرجل اللي هو اسمه المقتول، واسم المقتول ده الحقيقة صفة للشيخ العلامة الفاضل السهرودي، الذي قتله صلاح الدين ايوب، اصبح وصمة في تاريخ صلاح الدين ان هذا الرجل المسلم الفاضل العلامة انه قتله لمجرد انه كان يؤمن بحرية الفكر، وده هنجيله بالتفصيل هذا الموضوع. هناك ايضا من المؤرخين اللي كانوا موجودين في العصر المملوكي الاول بعد نهاية دولة بني ايوب، يعني كانوا قريبين من الحروب الصليبية، وكلكم تسمعوا عن هذه الاسماء، ابن العميد وابن العبري الذي كتب كتاب مختصر الدول، وايضا الذهبي بعد ذلك سنة 1348، ولكن وايضا صبح الاعشى في صناعة الانشاء سنة 1428، وابن طغري البردي اللي هو ابو المحاسن اللي اخذت منه الكثير سنة 1469، وطبعا السيوطي في كتابه حسن المحاضرة في اخبار مصر والقاهرة سنة 1679. الحقيقة الأستاذ العظيم أستاذ تاريخ دكتور عبد المنعم ماجد، وأيضا أستاذ عبد العظيم رمضان وهو حي يرزق لا زال موجود إلى هذا اليوم. شكرا جزيلا. هنتكلم عن الأستاذ حسن الأمين واللي كتبه وفضح فيه صلاح الدين الأيوبي وذكر فيه الخيانة أكثر من مرة. هنيجي الكلام ده لما نتكلم على صلاح الدين. أنا بس جات الفترة الورانية قبل صلاح الدين هناك حملة صليبية مرة واثنين، لازم نرجع نشوف يعني أسباب الحملات الصليبية. لما نوصل صلاح الدين نتكلم عن كتاب الدكتور حسن الأمين بالتفصيل الحقيقة، لأن هذا كلام مهم جدا يعرفه كل إنسان. انا بتكلم على الاستاذ عبد العظيم، الدكتور عبد العظيم رمضان والدكتور عبد المنعم ماجد الذين كتبوا الكثير عن هذا الرجل اللي بتكلم عنه اللي هو ويليام السوري، الذي كان معاصرا الى في الحروب الصليبيه والحرب الصليبيه الثالثه بالتحديد. وهذا الرجل يعني لابد ان احنا نشهد له انه مولود سنه 1130 يعني قبل الحرب العربيه الصليبيه الاولى، وكان بيشرف على ديوان الرسائل في بيت المقدس، واصبح سفير للملك عموري او عموري في بلاط ايمانويل امبراطور بيزنطة، واصبح بعد ذلك رئيس اساقفة صور. وله الكتاب العظيم اللي قلت لحضراتكم اللي هو اسمه History of the Deeds Done Beyond the Sea، اللي هو يعني تاريخ اعمال ما وراء البحار، اللي هو ترجم اسم الحروب الصليبية وترجمه الأستاذ الدكتور حسن حبشي وأستاذ التاريخ أيضا. وهذا الرجل بالتحديد يذكر لنا أن هذا أهم كتاب في تاريخ الحروب الصليبية. كان هذا الرجل متجردا لا يميل إلى أي جهة، بل كتب كل شيء بأمانة، حيث يكتب هذا الكلام أيضا في كتابه. يقول أن معظم ما كتب في الموسوعة الفرنسية الكبيرة المعروفة باسم رسيل كانت نصوصها جاءت من واحد مثل كتاب الأرمن زي متى الرهاوي، ومن الأوروبيين ويليام السوري اللي ويليام أوف ترنيسي أو إليام ويليام أوف تاير، اللي كان مستشار للملك عموري ملك بيت القدس وشاهد على حروبه مع الفاطميين، وهو أهم وأصدق كتاب على الحروب الصليبية يؤخذ في أي إنسان يريد أن يكتب عن الحروب الصليبية لابد أن يرجع إلى هذا الكتاب بالتحديد. طبعا أنا كده يعني كلمت عن حسن حبشي وحسين مؤنس وفتحية النبراوي وسريال عطية وياسين الحموي وصلاح البحيري وكل هؤلاء الناس الذين كتبوا عن هذا التاريخ. اللي يهمني الجزء الثالث النهاردة اللي هنخلص به، ويمكن احنا قلنا عن هذا الموضوع قبل كده الاسبوع اللي فات، كنت بتكلم انا على موضوع الخناقه اللي كانت بين شاور ودورغام الوزيرين المصريين، وكيف كانت يعني خيانه شاور الذي استطاع ان يعني يتفاوض مع الصليبين وياتيهم حتى يخلصوه من الوزير الاخر. يعني المسلم اللي هو كان بيحكم في مصر ما يهموش ان اي حاجه، كان مستعد ان يتحالف مع الشيطان حتى لو الشيطان او اي انسان من غير دينه في سبيل ان يحكم. الحقيقة عشان نعرف وضع المسيحيين في ذلك الوقت في بيت المقدس لازم نعرف ان هناك خلافة عباسية كانت موجودة في بغداد، والخلافة الفاطمية موجودة في مصر. وفي ذلك الوقت هذه الايام كانت هناك اسرة يعني اسرة شيعية اسمها يعني مسيطرة على الخليفة العباسي اللي هم الديلم او يذكروا باسم الديلم، موجودين في بغداد. كانوا يتنازعوا مع قواد الترك اللي هم كانوا موجودين حتى يغنتل. انا هكتب هذا الكلام في نهاية الحلقة هقوله مرة تانية. الديلم كانوا مسيطرين على الموقف السياسي في سوريا في بغداد، وكان قواد الاتراك كثيرين كانوا كلهم مستبدين، وكانت أسرة واحدة منهم كبيرة لأسرة بني بويه، واللي هم على اسم جدهم المسمى أبي شجاع بويه، اللي هم دخلوا العراق كصيادين سمك وكتروا فيها، وهم من أصل فارسي وجم من جنوب بحر قزوين. والحقيقة دخلوا في الإسلام مش من الأول، دخلوا في الإسلام في القرن الثالث الهجري، يعني بعد 300 سنة من الإسلام كانوا هم مش مسلمين، لكن تأسلموا على المذهب الزيدي اللي هو الشيعة الأولى، واستطاعوا أن يسيطروا على منطقة على الخليفة العباسي في ذلك الوقت، وبدأت تظهر أطماعهم في الخلافة. أقوى واحد فيهم كان اسمه ابن بويه، دخل إلى بغداد سنة 945 ولقب نفسه بمعز الدولة، وأنا ذكرت هذا الكلام مرات وإحنا نتكلم في تاريخ هذه المنطقة، واستطاع أن يعزل الخليفة المستكفي بالله اللي هو كان رقم 22 في سلسلة بني العباس ما بين سنة 944 ميلادية، ووضع مكانه خليفة تاني سماه المطيع لله حتى يطيعه، يعني حتى اللقب اللي هو أعطاه أحمد ابن بويه أعطاه معز الدولة التركي داله اسم المطيع لله، وأصبح الخليفة رقم 23. لكن الخليفة كان منظر وصورة فقط، وكانوا بني بويه دول الحقيقة كانوا يعني ناس مستبدين وكانوا أتراك، لكن ما كانش بيهمهم الدين قوي، هما كان واصبح كل واحد يسك العملة باسمه ويخطب له على المنابر، وايضا مش كده بس يحط اسمه جنب الخليفة العباسي، بل اكتر من كده وضعوا نفسهم اسم فظيع، سموا انفسهم باسم الشاهنشاه. وانا قلت حضرتكم قبل كده كلمة شاهنشاه هي معناها ملك الملوك، فنقول ملك الملوك معز الدولة، الشاهنشاه معز الدولة. طبعا لما تكتر الناس دي وتكتر القوة بيحصل ايه، نوع من يعني الناس تبتدي تتخانق مين اللي يقدر ياخد الصوت اكتر. البويين دول استطاعوا السيطرة على الخليفة العباسي، وجاء لهم مجموعة تانية من السلاجقة على اسم سلجوق، وانا قلت حضراتكم اسم سلجوق يعني القوس الحديدي، كان يسمى ابن يقاق او ابن دقاق، وكان يعتبر من زعماء الغز الأتراك، ودي كانت المصيبة الكبرى بداية دخول الغز الأتراك إلى هذه المنطقة اللي احنا عانينا فيها إلى سنة 1952، ولا زال الكثيرين يعاني من الحكم التركي زي إخواتنا الأرمن. هذا ابن دقاق كان يعني رئيسا لقبائل الغز التركية، وكان هذا مسمى السلجوق هو القائد بتاع الجيش بتاعه، واستطاعوا ان يدخلوا الى ويدخلوا بلاد خوارزم، وبعد كده اصبحوا مسلمين، واستطاعوا ايضا ان يشتغلوا بالاسم الشهير هو اسم الفارسي اللي هو يسموه اهل التركمان او قبائل التركمانية، واصبحوا هم المسلمين. ويذكر كتاب التاريخ الاسمائي ان هم من يوم اصبحوا مسلمين هم اصبحوا الناس اللي يدفعوا عن الاسلام، لأن العرب لم يكن لهم القوة في ذلك الوقت أن يدافعوا عن أي دين، فأصبح كل واحد منهم جندي. لذلك أن المؤرخ الخوارزمي كان يقول عنهم من لم يكن له عبد فليلحق تركيا به، لأنهم أصبحوا يؤلفون أغلب الجيوش الإسلامية كانت أتراك. الزحف السياسي بتاع هؤلاء السلاجقة بدأ يدخل إلى بلاد خراسان بقيادة طغرل بك حفيد هذا المسمى سلجوق رئيس الجيش، وكانت هجرة ضخمة جدا، استطاعوا فيها أن يتملكوا الكثير من الأملاك حتى وصلوا إلى بغداد، وكان الخليفة العباسي القائم بأمر الله وخليفة رقم 26 في سلسلة بني العباس أن يستدعيهم لينقذوه من هذه الدولة البويهية اللي كنت بتكلم عنها في العراق، فاستطاعوا فعلا أن يأخذوا يطردوا الشيعة ويأخذوا ايضا الحكم من الخليفة ذاته، واصبحوا يلقبوا بالسلاطين. هؤلاء الناس كانت فكرة الجهاد الاسلامي فيهم متأصلة، حيث يقول لنا الاستاذ دكتور عبد المنعم ماجد في تاريخ الدولة الايوبية، يقول بارزت فكرة الجهاد وتأكدت عندهم بحيث عادت بهم المشاعر الاسلامية قوية، واصبح الدين عند السلاجقة هو مجرد الجهاد. وفعلا استطاعوا هؤلاء السلاجقة ان يبدأوا في نظام سني متعصب جدا، كان يختلط الدين بتاعهم بالمذهب الاشعري والفكر الشافعي، وفي عهد ألب أرسلان السلطان السلجوقي الثاني، ده ثاني سلجقة، في سنة 1063 ميلادية، استطاع أن يبيد الكثير من الأرمن في شمال الجزيرة، ده الجزيرة اللي هي المنطقة الموجودة ما بين العراق وسوريا، ومع الأسف الشديد دمر المسيحية في ذلك الوقت تدميرا كبيرا على هاد هذا السلجوقي، لذلك أنه جاء بجيش مكون من 600 ألف فارس، دخل بهم إلى آسيا الصغرى ومعهم حربيات حربية وكثير من يعني قطعان الماشية والغذاء، واستطاع أن يحارب ملك الروم المسمى في ذلك الوقت أرمانوس الرابع ديجينوس، الاسم الحقيقي بتاعه اسمه أرمانوس ديجينوس الرابع في قرص، اللي هم بيسميه العرب أرمانوس، فهو ده كان الحاكم الموجود الرومي. ومع الأسف الشديد انتصر ألب أرسلان واستطاع أن يأسر هذا الملك الرومي ويبيد الجيش الرومي وبه كل المسيحيين الموجودين، وجيش ضخم جدا يبيدوا إبادة تامة، وأصبح هؤلاء الأتراك يعرفوا اسم كلمة التركي في البلاد الأوروبية، كلمة تركي في البلاد الأوروبية يعنى بها في ذلك الوقت اسم هذا العنصر الذي جاء من السلاجقة وغزا دول الروم. بعدها على طول ده مش بتكلم في يعني لابد أن نصل إلى النقطة الهامة اللي احنا ننتهي بها، في عهد السلجوق الثالث اللي هو ملك شاه اللي هو خد من أبوه بعد ما مات، اللي هو خد من أبوه ألب أرسلان، في سنة 1072 عرف كان معروف باسم الملك الصياد، وهذا الرجل استطاع أيضا أن يسيطر على الخلافة العباسية تماما ويكمل الطريق الذي ابتدى أبوه بأن يدمر أيضا القبائل حتى العربية الموجودة في إقليم الجزيرة اللي هو موجود. وفي آخر واحد فيهم الخليفة الثالث اللي هو كان اسمه تيتش ابن ألب أرسلان، استطاع أن يفتح الشام ومصر والمغرب. طبعا الخليفة الموجود الفاطمي في ذلك الوقت خاف على مكانه، واستطاع أيضا أن يبعث في من يقف أمامه، والكلام ده كان احنا قلناه في خلال احنا الحروب اللي شفناها مع دولة الفاطميين. أشهر حاجة في هذا الموضوع كان الخليفة المصري، يسمى الخليفة المصري، وكانت الدولة بتاعته في مصر هو الخليفة الفاطمي. ولما بدأ القطر السلجوقي السني من واحد هو معروف باسم إتسز ابن أووق المعروف باسم الأقصيس، وهو أحد قواد الترك اللي هو كان موجود في دولة الفاطميين، استطاع أيضا أن يستولي على دمشق ويخطب فيها الخليفة العباسي وتقطع من خلافة الفاطميين احنا كنا نتكلم عنهم، ويمنع فيها الإذان الشيعي المعروف باسم حي على خير العمل. وبعد كده سقطت بيت المقدس في أيدي هؤلاء السلاجقة، ورونا الأيام السوداء اللي اتحدثكم عليها من شوية، حيث يذكر لنا ابن الجوزي في تاريخه ان كانت الايام اللي هي موجوده في سلاجقه ملكوا فيها حلب وملكوا فيها القدس، استطاع ان يخرج لنا فيها بدر الدين الجمالي. فاكرين بدر الدين الجمالي احنا قلنا عليه لو كان الوزير اللي هو كان موجود ايام العزيز قبل يعني ايام العزيز ايام امتاسك ايام بعد موت العزيز اللي هو ولى الخلافة أيام الظاهر والمستعلي وأصبح أمير الجيوش ويسمى يعني جبل الجيوشي عن طريق اسمه. استطاع أيضا أن يخرج هذا الرجل ويحرر القدس ويأتي بها مرة تانية إلى اليد الفاطمية الشيعية. معلش أنا بطول عليكم لأن هذا الموضوع يكون المدخل بتاعنا لأسباب الخلافة أسباب الحروب الصليبية. السلاجقة استطاعوا مرة تانية أن يدعموا الحكومة بتاعتهم سنة 1092، خلي بال حضرتكم التاريخ بقى هنا وصلنا 1092، وسموا نفسهم بكلمة أتابكة، يعني كلمة أتابكة يعني بمعنى معلمي أولاد الملوك، فكل واحد باسمه أتابك يعني يربي ولد من أولاد الملوك. هؤلاء الناس أيضا أصبحوا هم السلاطين بعد ذلك. الدول اللي فاتحة قلت لحضراتكم أنا من البداية بتاعت هذه الحروب الصليبية إنها كانت يعني في يوم الثالثة من الحرب الأولى، من أول دخول الصليبية الهامة جدا هي نمرة واحد زي ما قلنا حرق كنيسة أو قيمة عن طريق الحاكم أمر الله لما بيذكر لنا هذا الموضوع يعني في أي كتاب حضرتك ترجعله، يحيى الإنطاكي أو ابن القلنسي في دليل تاريخ، النص التاريخي المشهور اللي هو يقول أصدر في الحاكم أمر الله سجلا إلى ولي في القدس كتب أحد أقباط مصر، وانت فاكرين اللي كان الكاتب بتاعه كان اسمه ابن عبدون، وكان أجبره أن يكتب هذا الموضوع عشان يذله به، فقال له أمر الإمامة إليك ابن قمامة فاجعل سماءه أرضا وطولها عرضا، فهدمت كاملة وسويت بالأرض كما يقول لنا ويليام السوري. وطبعا وتوقف الحج المسيحي من كل البلاد بسبب هذا الموضوع، ويحاول الكثير من كتاب المسلمين المحدثين يقولوا كلمة زي ما يقول مثلا واحد من هؤلاء الكتب اللي هنلاقيها في السوق يقول لا لا هو السبب مش بس ده كان المسيحيين يقولوا ايام الحج بتاعهم كده ليسن والله يرحمنا، فيطلعوا يطلقوا نور في السماء ويعطوه بعطر خاص من البلسم فيحاولوا يخدعوا الناس ان هذا نور نزل من السماء، نور نزل من السماء. المشكلة الكبيرة في هذا الموضوع اللي لابد لن نحن مش هننساها، لا تنسوا حضراتكم لما كنت بتكلم على الظاهر ابو الحاكم امر الله كان رجل متسامح جدا مع المسيحيين، بل ايضا كان متزوج من انسانة مسيحية، وذكرت لكم حضراتكم تاريخه بالكامل انه حتى عين واحد اخوته اسقف لبيت المقدس الاسقف ارستيس، وايضا اي اخوه الثاني كان يعين اسقف على ملكيين في القاهرة باسم ارسانيوس، كان بطريرك ارسانيوس، وبعد ما مات الحاكم جاء ابنه الظاهر تعين هذا الرجل اسقف على المتاسف لما مات العزيز وجاء ابنه الحاكم يعني تعين هذا الرجل محب جدا لانه كان متزوج من انسانة مسيحية. ام الحاكم بامر الله كانت هي جاءت من هذه المرأة النصرانية زي ما بيقولوا، ويمكن ده السبب الكبير في ان الحاكم بامر الله كان بيحاول انه يوجد لنفسه قاعدة في يعني في مصر، ويبين ان هو خلانه اهل امه في ذلك الوقت هما يعني خلانه الاثنين اساقفة، فكان هذا سبب من الاسباب انه اضطهد الكنيسة في مصر، يعني كسر اكتر من 30 الف كنيسة في مصر كما شاهدنا بكده، لكن كنيسة القيامة هو ما اقام عليه العالم كله في ذلك الوقت. الاستاذ التاريخ طبعا من المجد يقول لنا ايه في هذا الكلام، يقول لنا لقد اثار هدم الحاكم لكنيسة القيامة غضب النصرانية عموما، وان اسرع الكثير من الروم بالتودد اليه، لدرجة ان بعد الحاكم ما مات وجاء ابنه الظاهر جددت الاتفاقية بين الملك الرومي باسيل الثاني، لذلك ارسل باسيل الثاني واحد اسمه ميخائيل الرابع اللي هو عاصر القيامة المهدومة والتي عادت الى مكانها الطبيعي كما كنا نعلم، عاش فيها النصارى ايام الفاطميين معيشة رضية زي ما كانوا قبل كده اهو، ما عدا الفترة التسع سنين اللي كانت موجودة في حكم هذا الرجل الحاكم امر الله. لكن مع الاسف الشديد لما هاجم السلاجقة املاك الفاطميين زي ما قلت حضراتكم وساءت احوال المسيحيين في بيت القدس، توقفت الزيارات كاملة الى ان جاء هذا الرجل المسمى الاقصيص اللي قلت حضراتكم عليه من قبل تيتش اللي هو اخو الملك السلجوقي الثالث ملك شاه، وقتل الكثير من اهل القدس من المسيحيين حتى من التجأ منهم الى المسجد الاقصى، وقتل اكثر من 10,000 نفس بريئة داخل الجامع الاقصى من الذين هربوا من مدينة القدس. ده يعني هذا التاريخ البشع يعني لن يعني ينسى انسان، ولسه هنيجي على اكتر من ذلك، بس انا شايف ان انا طولت اكتر من لازم دلوقتي، اخدت 54 دقيقة، لكن حاف على هذه النقطة. ويبقى احنا قلنا اول سبب النهاردة وشفنا الوضع، شفنا وضع القدس تحت يد السلاجقة وايه اللي عملوه في المسيحيين خصوصا في ايام ملك شاه اللي هو الثالث، وكيف جاء الوزير الافضل اللي هو ابن امير الجيوش بدر الدين الجمالي، واستطاع ان يدن بتاع مدينة القدس، لماذا دخلها عمر بن الخطاب وأسباب هدم القيامة هدما كما فعله الحاكم أمر الله، ونشوف بعد كده إيه اللي في مجرى التاريخ. دي نعتبرها مقدمة تاريخية بالكتب والمصادر اللي احنا نرجع لها، ومنها يعني رد على أستاذ أورينت الكتاب اللي أنا بتكلم عليه يا أستاذ أورينت، اسمه كتاب الحروب الصليبية، ده الترجمة العربية اللي ترجمها الأستاذ حسن دكتور حسن حبشي، ودرس أبناء المدرسة أربعة أجزاء، المعارك صلاح يعني ملك عموراي. الكتاب الاسم الصحيح بتاعه اسمه كده History of Deeds Done Beyond the Sea William of Tyre، وانا هكتبه على التكست لما حضرتك تكون نعمتوا مداخلاتكم، هكتب اسم الكتاب باللغة الانجليزية للي حب يرجع له، لانه موجود في الاسواق وممكن مصدر رئيسي لكل كلمة. ليه طلب عن حضرتكم وهو سؤال اي واحد يخش معايا في هذا الموضوع، بعد هذه المقدمة انا لسه في جزء فيها ما خلصتوش، لكن لما اتكلم بعد الاسباب الاسبوع الجاي على سير الحملة الصليبية كيف اجتمعت، من هم القواد ومن اي بلاد جاءوا، وبعد ذلك هكون في تفصيلات دقيقة جدا لسير هذه الحملة، والفكرة بتاعتها ان انا حاول اثبت لحضراتكم ان هذه الحملة لم تكن اطلاقا حملة ليها اطماع يعني استعمارية كما يذكر الكثيرين، ولكن كانت كلها حموة دينية من اجل صليب المسيح وقبر السيد المسيح وبيت لحم كنيسة بيت لحم وهدم كنيسة القيامة. اولا لو عايزين التفاصيل في الحلقات الجاية انا ممكن اكمل فيها، لو عايزين اسيب هذه التفاصيل وبس ناخد نبذة عن الحروب الصليبية واللي هي الحملة الاولى الثانية الثالثة الى الحملة السابعة ونرجع لتاريخ مصر، زي ما تعرضين عايزين حضراتكم اللي عايزينه اي واحد يعمل مداخلة يقول لي عايزين تمشوا ازاي، ان نخش بالتفاصيل الدقيقة سير الحملات وتكون في حروب كثيرة فيها. شكرا لكم جميعا، لو اي واحد لي مداخلة في هذا الموضوع سيبوا صلاح الدين الايوبي على جنب، لان صلاح الدين ده له بحث خاص جدا هناخده على حلقات كبيرة، لان هي دولة كاملة هتبقى مكونة من 10 سلاطين. صلاح الدين انسان كتير بتحبه الاسبوع اللي فات وزعلت منه، انا بينت جزء من الاضطهاد بتاعه، لكن انا مش عايزكم تغيروا او تدوا رأي في صلاح الدين الا ما خلص صلاح الدين كامل، لان هذا الرجل كان متناقض افعال، متهم بالخيانة من الشيعة، متهم بالخيانة من السنة، متهم بالتعذيب من الاقباط ومن المسيحيين، وايضا يشيد له السنة بانه البطل الوحيد من ايام الخلفاء، وايضا يشيد له المسيحيين بانه كان انسانا عظيما. فهناك تناقض الاقوال، لما ندرس حياة صلاح الدين واصوله هنلاقي الكثير. يا استاذة ماري مينا بلاش كلمة الرجل دموي، احسن ان نرجع في كلامنا، انا الاسبوع اللي فات بينت ان الرجل دموي فعلا وذبح الكثيرين، لكن هنشوف نهاية حياته هتكون مختلفة ازاي. فمفيش داعي نحن نتكلم على صلاح الدين اطلاقا دلوقتي ونسيبه على جنب، انا نتكلم في اسباب الحروب الصليبية، نهاية حكم الفاطميين على يد صلاح الدين، احوال القدس منذ عمر بن العاص ودخول السلاجقة التركمان وافعالهم البشعة في ما بين الشام وحلب وبين ايضا يعني القدس. وما تنسوش الاسبوع اللي فات تكلمنا عن اهم شخصية موجودة اللي هي سببت لنا المشاكل كلها، اللي هو الوالي بتاع حلب وهو نور الدين محمود ابن عماد الدين زنكي، اللي بسميه انا نور الدين زنكي، اللي هو تسبب في وجود دولة بني ايوب في مرض ذلك عض ايده اللي هي اطعمته صلاح الدين الايوبي. شكرا لكم جميعا، مايك مع حضرتك مين اللي هيقود الغرفة من السجدات العظماء، انا هسيب المايك والمايك معكم.